لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو 8، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى. يلا حيهم، ما زلنا ننتج لكم حلقات جديدة البودكاست سوالف بزنس. فالأسبوع هذا بنعيد نشر حلقة قديمة وقريبة جدا إلى قلبي، بحكم أنها ساعدت كثير سواء من أصحاب العمل أو الموظفين في تلافي مشاكل سواء واجهوها أو كان ممكن يواجهونها مع عقود العمل. استضفت فيها فيصل السحيباني، الشريك المؤسس لشركة ملم للمحاماة، وكان عنده عدة دورات تدريبية موجهة لموظفين الموارد البشرية عن نظام العمل. غطينا أبرز الأخطاء الشائعة في عقود العمل، سواء اللي موجودة في العقود المحددة المدة أو غير محددة المدة. تكلمنا برضو عن نظام الإجازات واحتسابها في الشركات، وموضوع إلغاء رصيد الإجازات عند عدم الاستفادة منها. أيضا غطينا نقطة أنهاء العقود ومكافأة نهاية الخدمة، كيف الشركة تقدر تنهي العقد، متى الموظف يحق له أنه يشتكي على أنهاء العقد إذا كان بشكل غير مناسب بحيث أنه يقدر يضمن حقه. غطينا برضو نظام الإنذارات والجزاءات والتعويضات اللي تصير عند الفصل، وأبرز الممارسات الخاطئة اللي يمارسونها عادة موظفين الموارد البشرية. تفاصيل كثيرة جدا أعتقد تهمك سواء كنت صاحب شركة أو موظف، فأترك الآن مع الحلقة.
حياك الله فيصل.
الله يحييك ويبقيك.
أتوقع لنا اهتمام مشترك هو اللي جمعنا في هالحلقة. شخصيا أنا طفشت صراحة من الجهل المنتشر عند موظفين الموارد البشرية والظلم اللي يحصل بسببه الموظفين كثير، وشي يغبل لما تشوف عدم الوعي منتشر على الموظفين وينك لحقوقهم من هالموظفين الجهلة حق الموارد البشرية، ولا يعرفون أصلا وش حقوقهم، ويعتقدون أنه فعلا إذا قال لهم موظف الموارد البشرية شيء فهو فعلا صح، هو فعلا فاهم الشيء اللي قاعد يقوله، ويضيع عليه حقه ولا يعرف يشتكي ولا يعرف يسوي شيء. فالحلقة هذه نحتاج ندخل في موضوع كثير، نحتاج نوضح أشياء كثير لصاحب العمل، لموظف الموارد البشرية، وللموظف اللي يبغى يضمن حقوقه انه ما حد يلعب عليه، يعرف وش له وش عليه وش عليه وكيف يقدر يضمن حقه. انا عارف انت اساسا يعني اسست مكتب محاماه لهالسبب بالضبط، انك مريت في تجربه طويله اكتشفت من خلالها، ما شاء الله لك 15 سنه شغال في الموارد البشريه، ومريت في تجربه طويله واعطيت دورات كثيره جدا، اكتشفت من خلالها الجهل الكبير الموجود، وبالتالي أسست مكتب. فلو تعطيني فكرة بس بسيطة عن تجربتي.
هو كنت يعني في أحد الشركات السابقة اللي أعمل فيها كنت أسافر بشكل يومي لجميع مناطق المملكة بدون استثناء بحكم العمل. فكان في اتفاقية مع صاحب العمل إنه في كل مدينة ممكن أسوي دورة أشرح فيها أهم النقاط في نظام العمل لموظفين الموارد البشرية. طبعا هي في البدايات كنت أسويها فقط في الرياض، لما شفت أنه فعلا تخدم الموظفين، وبما أني مسافر يعني رايح مثلا العرعر رحلتي الفجر وعودتي 11 بالليل،
الشركة كان لها فروع في
أغلب مناطق المملكة، فأنا جالس هناك ما عندي شيء، فليش ما أضرب اثنين في واحد، أدرب زكاة العلم على قولتهم، وبنفس الوقت صاحب الحلال يعني له أجر إن شاء الله في هذا،
منها تخفف كمية المشاكل اللي تصير بسبب
زملاء. والله هذا هدف، لأني ما أخذت ولا ريال في الدورات التدريبية كلها بدون استثناء، جميع الدورات اللي أعطيها هي زكاة العلم. وكنت دائما لما نزل بوست في لينكدإن أنه عندي دورة تدريبية مجانية في المدينة الفلانية باليوم الفلاني، كنت أحط لها جدول، وكنت أذكر أنها مجانية يعني. حتى أنا قبل الدورة أعطيهم أسئلة يجاوبون عليها، ودورة بس مدتها يوم واحد، بعد الدورة عشان أخليهم يجاوبون نفس الأسئلة نفسها يصححون أنفسهم. تحصل واحد كان مثلا أخذ 4 من 10 صار ياخذ 9 من 10، واحد ماخذ 1 من 10 صار 10 من 10. فهنا هو بنفسه يحس أنه صار في عنده يعني ارتفاع في مستوى العلم في النظام.
وليش تعتقد فيه الجهل المنتشر هذا عن الموضوع؟
عدم القراءة فقط لا غير. للأسف الشديد أنت أي شخص ممكن يقرأ نظام العمل راح يستوعب نسبة ما يقل عن 85% من النظام.
وهذه مشكلة ترى، في ناس لما تقول لهم مثلا في نظام العمل مكتوب كذا يعتقدون أنه كتاب هالكبر ومعقد جدا وفيه لغة ما يفهمها أحد.
صحيح،
هي مستند مكتوب بشكل يعني لطيف جدا.
لما تقرأ في النظام كذا مكتوب على صاحب العمل إعطاء الموظف إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوم بعد أن يكمل خمس سنوات لا تقل عن 30 يوم. مش تفهم؟
هي مكتوبة
كل
يعني
مش تفهم.
أي يعني هي يحط لك
تفهم إنه يحق لي أعطيك إجازة سنوية 15 يوم؟
لا فأكيد يعني واضحة مرة
مرة.
فهو نظام العمل حرفيا الناس اللي ما يقرون التخوف منه هو بس نقطة مكتوب مادة واحد بعدين فيه سطرين عليك. مادة اثنين فيه خمس سطور مادة ثلاثة سطرين
جدا
بسيط
جدا واضح. حتى أنا وشب الدورات وش أقول لهم؟ أقول لهم اقروا المادة هذه بس اقروها فهمتوها إيه اللي بعده. قاعد أقول لهم أنا فقط أخليكم هنا كأنه مجتمع قراءة بس أبغاكم تقرأ بس. مع ذلك قبل الدورة شوف كم أخذوا وبعد الدورة شوف كم أخذوا. صح في مواد تحتاج إلى شرح في مواد فيها اختلاف
إجمالا فيه عدم رغبة في القراءة لسبب غريب. يعني أذكر أنا موظف HR مثلا سبق فصل واحد المادة 77 بدون ما يقراها. هو يعرف وشي مادة 77
مصيبة
ويعرف إجمالا وشي تستخدم لإيش بس ما أقرأ هي أقل يعني يمكن ربع صفحة صغيرة جدا اقراها شوف افهم وش بعدين تقرر. هي الكارثة هنا انه سواء موظفين الموارد البشرية او غيرهم لانهم يسمعون نفس المعلومة الغلط تتكرر.
احنا طبعا ما نجمع على جميع مدراء
لا لا اكيد اكيد ما في تعميم
بس في جزء
كبير
جدا
بالضبط
في جزء.
فالفكرة انه في افكار كثيرة خاطئة موجودة ونتكلم عنها في الحلقة هذه لضمان حقوق الجميع يعني حقوق اصحاب العمل. نضمن إن شاء الله الموظفين الموارد البشرية يزيد وعيهم وبرضو الموظفين يزيد وعيهم بحقوقهم وكيف.
أنا يهمني شخصين اللي يزيد الوعي عنده صاحب العمل والعامل بس. إذا زاد الوعي عند هالشخصين خلاص قفلنا المشكلة
تمام. فإن شاء الله بنقفل المشكلة عند
الواحد الأحد. شوف النظام واسع وكبير ما تقدر يعني أقول لك يدرب في أيام لكن نحاول نركز على أهم النقاط وفي يعني مواد كثيرة لو قرأت فقط لحالها بيعرفون.
تمام خلنا نبدأ أول شيء في موضوع العقود بشكل عام. ممتاز. عندك خلط أنا شفته معناه أحس أنه شيء يعني يمكن واضح بس في ناس كثير يخلطون فيه بين العقد المحدد المدة والحقد العقد الغير محدد المدة. العادة الموظف لا جاء عقد من الشركة يوقع وخلاص يمشي ما يقراها اللي إذا صار في خلاف. هذه أتوقع مشكلة الموظفين كثير
صح
ما يقرون العقود إذا صارت خلافات. فوش الفرق الجوهري بين العقد اللي محدد بمدة معينة سنة سنتين أيا كانت والعقد الغير محدد المدة؟
دائما الغير سعودي دائما وأبدا عقده محدد المدة دائما وأبدا.
ليش؟
منصوص بالنظام نص كذا دائما الموظف الغير سعودي عقده محدد المدة. وإذا خلى يعني إذا ما في عقد أو إذا خلى العقد من مدته فإن رخصة العمل تحل محل مدة العقد. معناته إذا عندنا عامل غير سعودي طبعا احنا ليش بنسميهم عمال لانه في التعريفات في التعريفات المادة 2 قالت انه العامل هو كذا 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 ما هو بالموظف او غيره. يعني فالعامل الغير سعودي اذا خلع عقده من مدته فدائما ننظر بالانهاءات الى رخصة العمل.
حلو.
نيجي للسعودي. السعودي في قسمين، إما أنه يكون محدد في العقد مكتوب أنه هذا العقد محدد المدة فله آلية أو يكتب فيه أنه غير محدد المدة وله آلية. النقطة الثانية، السعودي إذا عقده تجدد 3 مرات أو كمل 4 سنوات على طول مباشرة ينتقل عقده إلى عقد غير محدد المدة.
تمام.
طبعا يكون الاختلافات الجوهرية عادة في الإنهاءات كيف الإنهاءات وإلى آخره. طبعا تقدر تضيف البنود الثانية زي مادة 77 بالإنهاء كيف الآلية وإلى آخره.
هذه يمكن يعني أعتقد في العقد المحدد المدة يمكن الواحد يحتاج ينتبه قبل ما يوقع العقد أو حتى صاحب العمل ينتبه في العقد اللي يصيغه أنه في طريقة الإنهاء هل أصلا العامل يقدر ينهي العقد ولا لا.
صحيح.
في ناس يجيهم عقد مدته سنة بس أنه ما يقدر يستقيل وإذا استقال لازم يدفع باقي العقد.
صحيح.
هذه نكبة كبيرة يعني خاصة للغير سعوديين إذا ما كان يدري عنها. واجهت كثير غير سعوديين ما يدري عنها.
إيه.
ويعتقد أنه أنا عادي أنا موظف بستقيل وبمشي.
إذا أنهى مادة 75 إيش تقول؟ إذا أنهى العقد بسبب مشروع هذا الغير محدد المدة طبعا. نتكلم عن محدد المدة طبعا لأنه خلاص عقدك
أنت المدة في أي وقت تمشي عادي.
إيه العقد مو عادي طبعا، لها شروط ولها آلية.
أنا بستقيل خلاص.
حتى لو تستقيل نشوف وش مكتوب في البند. ممكن أنا كاتب لك إذا طبعا إذا أنت تستقيل لازم نقول إنه بسبب مشروع.
خلنا من الأشياء اللي فيها استقعد نتكلم بالوضع الطبيعي الآن.
أوكي.
أنا استقلت من شركة، إذا أنا بستقيل من شركة
ممتاز.
إذا كان عقدي غير محدد المدة فأقدر أستقيل بالوقت بالوضع الطبيعي.
والشركة وافقت يعطونك مدة 60 يوم.
60 يوم هذه اللي هي المهلة
صحيح
اللي قبل ما تترك الشركة
فيها. هذا وضع طبيعي، وافقت الشركة وأنت قدمت.
فالعقد محدد المدة إذا أنت إذا هو مدته سنة سنتين أيا كان صح. إذا في العقد موجود أني أقدر أنهي العقد في أي وقت وأعطيهم مهلة معينة أقدر أطلع، إذا مو موجود لازم أعطيهم رواتب الأشهر المتبقية إلى نهاية العقد.
أو ممكن برضه كاتبين مادة 77.
لا انسى الفصل، انسى الفصل الحين.
أوكي
خلنا على الإنهاء.
هو لأنه هذه إن كيف أن تعطي لمين نهاية العقد، مادة 77 هي اللي ذكرت الموضوع. لأنه أصبح الإنهاء بسبب غير مشروع، بابها واسع للأمانة ويحتاج شرح الكبير.
طيب هذه دخلنا على نقطة ثانية الآن اللي هي الشروط اللي موجودة في العقد.
أوكي.
في كثير يعني من اللي شخصيا إما اللي واجهته أو اللي شفته بنفسي أو اللي أسمع عنه شروط كثير تنحط في العقد ما أصلا ما تقدر يعني ما تقدر تلزم أحد فيها.
شوف أي شرط مخالف للنظام فهو باطل، الشرط باطل والعقد صحيح. أي شرط خذها قاعدة. فاحنا دائما مرجعيتنا
فدائما نظام العمل هو الأساس
صحيح
والعقود تبنى عليه.
يا سلام عليك. مادة 8 تقريبا قالت يبطل أي شرط أو إبراء ما لم في نهاية وش قال ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. على سبيل المثال الإجازات حددت في النظام 21 يوم، إذا أنا أعطيت من أول سنة الموظف إجازة سنوية مدتها 15 يوم يحق لي؟
لا
الشرط باطل على طول دايركت تصير 21
حتى لو العامل وقع وافق
حتى لو وقع حتى لو وافق لأنه أقلها النظام حددها 21 يوم. الشرط باطل ونرجع للنظام من 21 يوم وبعد 5 سنوات تصبح 30 يوم وعليه مخالفة
العمل فيها.
لكن لو أنا أعطيته من أول مرة 30 يوم هذا أكثر فائدة للعامل
وبالتالي
إذن الشرط صحيح. إذن الشرط صحيح طالما أنه أكثر فائدة للعامل دائما الشرط صحيح.
وش في شروط ثانية منتشرة يعني من حسب اطلاعك تنحط عادة في العقود وهي أصلا ما يحق لصاحب العمل يحطها يعني مخالفة لنظام العمل؟
شوف هذه من أهمها حقة الإجازات هي اللي دائما نحطها. في نقطة ثانية مهمة لما يجيك يكتب شرط إنه احتساب مكافأة نهاية خدمة على الراتب الأساسي فقط هذا الشرط باطل لأن النظام قال على الإجمالي الراتب الفعلي الأجر الفعلي اللي هو الإجمالي آخر راتب لك هذا برضو يعتبر شرط باطل. لذلك قد يكتب شروط كثيرة باطلة عادي لو وقع العامل عليها هي مخالفة للنظام. لذلك المادة 8 حطت إنه يبطل كل شرط إبرام.
وممكن الشرط اللي دائما يصير عليه جدل موضوع عدم التنافس إنه ما تقدر تنافسني إذا رحت لشركة ثانية إذا كان مكتوب في العقد.
هو طبعا الشرط المنافسة لازم يكون مكتمل الشروط يعني حاطين إنه ما يتعدى سنتين، حاطين لازم تذكر المدينة، لازم تذكر النوع العمل للمنافسة. يعني ما يصير إنه أنا يعني أشتغل في قطاع معين وقطاع هذا محدود تروح تمنعني من كل الوظائف على القطاعات هذه. فكان له يعني مادة المنافسة جدا سهلة لو تقرأها في النظام بس لها شروط، إذا اكتملت الشروط صار الشرط صحيح، إذا لم تكتمل الشروط ما يعني لو جيت قلت لي أنا ما تنافسني 5 سنوات لا هذا غلط، النظام حددها كحد أقصى 2
حتى لو وافقت عليها النظام هو اللي يسري.
بالضبط يا سلام عليك. الشرط باطل.
وإن طيب وإن جاء في شركات عندهم ممارسات أيضا من الشركات اللي شفتها أو طلعت على شغلها أنه يفاوضون العامل أنه ما تستقيل لما توقع عدم منافسة،
هذا في خلاف. هذا في خلاف يعني في جزء يقول لك وجزء الأكبر يقول لك أنه طالما أنه هذا الإبراء صار يعني بعد التعاقد فهو باطل. ليش؟ لأنه أنت أجبرتني على هذا الموضوع. لأنه الأصل أنه شرط المنافسة يكون قبل التعاقد، لأنه لو أنا جيت وتعاقدت معك وقلت لك يلا وقع لي شرط منافسة ورفضت، خلاص ما أجيك من الأساس. لكن لما جاء التعاقد وبدأت معك تيجي تعطيني شرط المنافسة، أكيد ما راح أقبل.
طب دامك جبت سيرة الإجازات قبل شوي، فيها برضو لخبطة شوي في موضوع الإجازات، أنه قلنا طبعا أنه عندك حد أدنى للإجازات اللي تستحقه كموظف،
صحيح، 21 يوم
بشكل سنوي
لمدة 5 سنوات، بعدها يصير 30 يوم المينيموم، خلاص أقل شيء 30 يوم.
لا، يجبر صاحب العمل يرفع الرصيد لك
قوة النظام
سنوي،
صحيح،
حتى لو ما انكتبت في العقد.
هي خلاص، هي اصلا طبعا الان في شيء اسمه عقود الزاميه موجوده بالموقع، من ضمن العقود الزاميه وزاره الموارد البشريه موجود العقد الزامي، صيغته مره سهله، حاطين انه وش الاشياء الزاميه للسعودي وللغير سعودي وللمراه، برضو في شروط الزاميه للمراه
زي ايش؟
اجازه الوضع لازم، طبعا هي كلها مذكوره في النظام، بس وش قال لك في وزاره البشريه؟ انه لازم تذكر في العقد عشان الموظف لما يقراها يفهمها. زي شرط الإجازات ملزم صاحب العمل يكتبها، يكتب يستحق الموظف 21 يوم إجازة سنوية وبعد 5 سنوات عشان الموظف يعرفها.
مع ذلك ما يقرون الموظفين العقود؟
لا، أصحاب العمل ما يحطون.
لا بس قصدي إجمالا، يعني حتى لما يكتب البنود هذه كلها في العقد، الموظف ما أدري ليش فيه يعني نسبة
في جزء كبير ما يقرأها. في عندنا ما زالت في ناس حاطينها ثقة، وقع لك ويمشي،
انه عيب اقرا قدام الموظف اقرا العقد
في العقد يكتب بند، انه يكتب بند انه تم الاطلاع على اللوائح الداخليه للشركه والسياسه والاجراءات وعلى اخره، وفعلا الشركه تكون يعني حاطه كذا مجلد سياسه الشركه واللوائح الداخليه وعلى اخره، بعدها لما يرفع قضيه ويقول انه انا ما قريتها وانا طيب انت موقع انك قاريها، طبعا هي لازم تكون في مكان ظاهر في العمل، وتكون مكان ظاهر في العمل، لكن لأنه ما قرأ تلقى يروح يرفع قضية ولا خيرها، بالأخير هذه موجودة في السياسة، موجودة في اللوائح.
بس عودة على موضوع الإجازات الآن، بحكم أنها شيء يعني أنا شايف في أزمة كورونا في شركات كثيرة قالت الموظفينها مثلا في نهاية السنة ما استخدمت رصيدك ترى بيروح كله عليك.
شف، النظام أعطى الحق لصاحب العمل حسب احتياجات العمل وكذا، وما يعني من مناوبات وشفتات، إنه هو اللي يعطي الموظف الإجازة متى ما أراد، لكن بشرط إنه لازم يعطي مهلة للعامل قبلها بشهر. يعني أنا ممكن في بداية السنة أقدر أرتب جدول الإجازات السنوية للموظفين كلهم، أنت بتطلع بشهر 2، أنت بـ4، أنت بـ7 وهكذا. لكن إذا أنا كصاحب عمل ما سويت هذه الأشياء، العب يبقى عليه هو، الموظف ما ي... ما ي... ما ي... ما يروح حقه إنه ما استخدم الإجازة السنوية.
حتى بعض الإدارات الشركة إنه أنا بحط حد أعلى للرصيد ما تتجاوزه،
حتى لو قالت، لأنه النظام أعطى الصلاحية لمين؟ لصاحب العمل، لأنه هو السلطة الأقوى. قال أنت تحدد إجازة، تيجي ترسل إيميل رسمي للموظف تقول ترى إجازتك من يوم فلاني اليوم فلاني نقطة، انتهى خلاص، تقدر توقف بطاقته الوظيفية، ما يدخل ولا يطلع خلاص، وفعليا تحتسب
إجازة. لازم قبلها بشهر،
لازم قبلها ب30 يوم،
تجي مخترش آخر السنة.
أيوة، مو تجي تقول أسبوع الجاي تطلع ولا من بكرة تبدأ إجازتك، هذا مخالف للنظام. وكذلك بنفس الموضوع، أعطى النظام إنه صاحب العمل حسب مقتضيات العمل، وإنه كان عنده ضغط وعلى آخره، ممكن يأجل الإجازة السنوية لمدة أقصاها 90 يوم، بس 90 يوم، 3 شهور عن موعدها الأصلي. بعد ذلك لازم يأخذ توقيع العامل خطيا،
يأجلها أكثر من كده،
يأجلها بس لمدة سنة واحدة من استحقاقها، يعني بس سنة واحدة تأجل فقط لا غير، وإجباري بعدين يأخذها. لذلك بعضهم يقول لك أنا ما أطلع موظفين إلا كل سنتين مرة، بالذات الأجانب، العمال الهنود، الباكستانيين، الفلبينيين، يقول لك نشتغل عندي سنتين بعدين يطلع إجازة 21 يوم، اللي هي 42 يوم
يجمعها مع بعض ويسفر آخر
الليل. لازم يوقع العامل على على على
على تأجيلها،
على تأجيلها، لازم العامل يكون موافق، ولو رفض العامل خلاص يأخذها، لأنه بعد 90 يوم إجباري يأخذها العامل إلا إذا وافق.
بعد 90 يوم من طلب العامل، إذا أنت رفضت صحيح. لك الحق تأجلها بس 90 يوم.
صح.
وبعدها لازم تعطيها ويقدر يشتكيك.
صح.
وياخذ، هل ياخذ بس الإجازة حقته إذا اشتكاك ولا برضه ولا تغرم على؟
ما عندي خلفية عن الغرام الأمانة، لكن يأخذ الإجازة.
طب الأنظمة الإضافية أنت ما جاوبتنا عليها، زي مثلا إذا ما أخذت إجازة قبل نهاية السنة ترى سيلغى رصيدك بالكامل؟
لا خلاص، لا الرصيد يبقى، الرصيد يبقى طالما أنه أنا ما أعطيتني إجازة معينة. طيب أنا أفرض أني أنا قدمت إجازة ومديري رفض، الإتشار قاعد يقول كذا، رفض مديري ما طلعت، طالما أني أعمل فأنا حقي محفوظ. طبعا رصيد الإجازات برضو ما يشترى، في جزء من الشركات تقوم تعطي، تقول للعامل خلاص داوم عندنا وبنشتري الإجازة، عرفت؟ يعطونه إياها كاش، هذا لا يجوز بالنظام، مكتوب ما يجوز إلا في حالة واحدة، في حال انهاء العلاقة التعاقدية، خلاص انتهت العلاقة التعاقدية، الرصيد الإجازات المتبقي للموظف يأخذ كاش.
طب إذا وإذا الموظف موافق وش المشكلة؟
ممنوع بقوة النظام، ما قال في حالة موافق، يعني النظام كان واضح وصريح، قلت لك أنا بالبداية لغة عربية وسهلة. لو النظام يبغى موافقة الطرفين كان كتبها، بس ما كتب.
اوكي، فبيقدر احد ينكب الثاني يشتكي.
لانه اعتقد من جانب مورد بشري مهم ان الموظف يطلع اجازه، مهم فصلة المخ جدا مهم، فاتوقع النظام حطها انها مهمه لمصلحه العامل وصاحب العمل.
جميل. انصدمت في معلومه قبل الحلقه، موضوع فتره التجربه انها ما هي شيء اساسي من عقود العمل.
صحيح.
انا من الدنيا دنيا وانا اعرف انه فتره التجربه لازم تكون موجوده في كل عقد عمل.
صحيح.
هل هذا شيء تغير ولا احنا فاهمين غلط من زمان؟
لا، ما قرينا النظام، بس لانه أوكي. الاصل ما في فتره تجربه، اذا صار عقد ما هو مذكور في فتره تجربه، الاصل من اول يوم عمل ما في فتره تجربه، هذا الاصل.
فنظام العمل ما يلزمك كشركه أو كعامل إنه يكون في عقد العمل فترة تجربة.
إيه، وش قال في المادة؟ قال إذا كان العقد خاضعا لفترة التجربة. شف، إذا
أوكي،
يعني الأصل إنه مو بخاضع، وجب النص على ذلك صراحة وبوضوح. يعني شف، لازم تكون فترة التجربة منصوص عليها بصراحة ووضوح.
وفترة التجربة نظام العمل يقول إنها محددة بأيام معينة،
جايك الحين بالطريق، مدتها 90 يوم، ويجوز باتفاق مكتوب من الطرفين إنها تمدد إلى 180 يوم.
التمديد أنا لو
بجيك بس عشان بس 90 يوم، هنا في خطأ دائما يصير من موظفين موارد بشرية، إنه قد يكون الشهر هذا 31 يوم، والشهر الثاني 31 يوم، والشهر الثالث 30 يوم، فصار العامل 92 يوم، فيفصلونه في آخر يوم اللي هو 92 يوم. هذا الفصل تعدى فترة التجربة، لأن النظام قال 90 يوم ما قال 3 أشهر،
لأن فترة التجربة تقدر تفصل في أي يوم في لحظتها،
تقول في لحظتها يوم. أيوة، وما قال في النظام 3 أشهر، لو قال فيها 3 أشهر ممكن أنك تحسبها على 3 أشهر من أول يوم عمل، سواء الشهر زي فبراير 28 يوم، أو زي الأشهر الثانية 31 يوم. لكن تعرف في النظام لما يكون انه التاريخ ميلادي والخير والشهر هذا يكون 31 يوم، في موظفين موارد بشريه ينسون عن هذا الموضوع،
جاي في اول اوغست،
ايوه جاء في ايوه عرفت في 2 اوغست وبتفصله كذا، عرفت، فيجي يفصله بالخطا، وصدر احكام في هذا الموضوع انه بتعدوا 90 يوم، فالنظام كان واضح انها 90 يوم. هذه من الملاحظات اللي تصير دائما، من يعني احب انوه عليها من موظفي الموارد البشريه انه يتاكدون بالايام.
والنقطه الثانيه انه اذا كان في اجازات رسميه في النص ما تحسب من فتره التجربه.
اجازات صح. النظام قال عيدي الاضحى والفطر والاجازات المرضيه فقط لا غير،
هذه ما
هذه تحسب، هذه ما تدخل في احتساب مده فتره التجربه. نعم. في معلومه ثالثه مهمه قد تصدمك، اللي هي حق الانهاء. ترى حق الإنهاء 3 أنواع، قد يكون للطرفين، قد يكون لطرف الشركة فقط، وقد يكون لطرف العامل فقط.
يعني أنت كصاحب شركة تفصلها زي ما تبي باتفاقك مع العامل.
بالضبط.
أنا أقدر أقول أنت بتيجي فترة تجربة بس أنا الوحيد اللي أقدر أطلعك.
يا سلام عليك.
أوكي.
وتقدر تقول أنه لا، فقط العامل هو اللي يمشي. وهذه دائما بس أبسطها لك، عادة جرت العادة أنه الوظائف، يعني العرف، نتكلم عن العرف ولا النظام سامح لك بدون العرف، العرف إنه الوظائف اللي صاحب العمل بيتكفل في إعطاء دورات ويعني ومتخسر على الموظف عشان يجيبه عادة يحط حق الإنهاء من طرفه فقط ويقبلها العامل لأنه أنا تعبت عليك عشان
حق الإنهاء إجمالا خلال مدة العقد
فترة التجربة.
فترة التجربة
نيجي الموظف عادي موظف جاي بتوظف وظيفة معينة عادية وكلنا جدد فيحق للطرفين موظف يجرب وذا.
وممكن أنت مسؤول مثلا أنا أقول مسؤول كبير في شركة وجدتك شركة ثانية تبترض عليك وظيفة تقول تشيلون فترة التجربة.
يا سلام عليك. ممكن تشيلونها أو حطوا لي إن ممكن هذا الشخص قوي جدا قوي مؤثر عرفت ممكن مدير مبيعات في شركة معينة لو جاب يرفع عليه مبيعات يقدر يقول أنا بجي وبشوف شغلي معكم يمكن ما يجوز لي شغلي معكم
فأنا الوحيد اللي يحق لي أنهي فترة
التجربة. يا سلام عليك هذا تكون قوية. كذلك لما نيجي نقول شيلوا فترة التجربة نهائيا متى تكون برضو يعني واحد مدير إدارة وراتبه عالي يعني أنا تخيل أنا الحين راتبي مثلا عالي وجتني شركة رفعت راتبي وقدمت استقالتي وانهيت العلاقة التعاقدية وداومت ثاني يوم فصلوني فترة التجربة حق لهم انها فترة التجربة
طالب أنه منصوص بالعقد.
إيه طيب أنا لي خبرتي ولي سنواتي ولا آخره فأنا طالما أني لي قوتي في السوق ولي سمعتي أقدر أتحكم في هذا الموضوع.
والنهائي الآن لو قلنا مثلا بينتهي العقد لأي سبب سواء كان فترة تجربة ولا كان بعد فترة تجربة طبعا بشكل بودي أو بشكل يكفله النظام خلنا نقول
إيه.
كم الفترة اللي مسموح فيها للشركة أنها تعطيك أو لازم تعطيك الشركة فيها حقوقك؟
إذا كان الإنهاء من طرف الشركة فعلى الشركة إعطاء الموظف حقوقه كامل حقوقه خلال أسبوع
من آخر يوم عمل
من انتهاء العلاقة التعاقدية. وإذا كان الإنهاء من طرف العامل أسبوعين هذا بالنظام مذكورة بالحرف
والحقوق المبالغ والأخلاء وشهادة الخبرة وكل الأشياء
هذه.
ويشيلونك من التأمينات وكل شيء
خلهم هذه خلال أسبوع وهذه خلال أسبوعين
بغض النظر عن سبب خروجك من الشركة
بغض النظر سواء فصل مادة 80 أو استقالة أو إنهاء
من طرف الشركة عندهم أسبوع يصفون حقوقك ومن طرفك أسبوعين
صحيح
بعدها يحق
لك لأنه الآن ممكن العقد مدة سنة طبيعي قبل لا ينتهي العقد أشعرناك بعدم رغبة بتجديد العقد جاء آخر يوم عمل انتهينا نعط لنا مدة أسبوع نصفي حقوقك كاملة في بعضهم ينام عليها شهر شهر ونص شهرين هذا
ويأخذها وضعية اللي رح مكتب العمل
يا سلام عليك
اشتكيني
ايه؟
أو يقدر موظف يروح شكوى وندخل
ما يقدر يروح يشتكي إلا إذا بعد ما تنتهي المدة هذه
صحيح بس. وندخل بطريقة كيف يرفع الشكوى اللي صارت الحمد لله بسيطة جدا الآن نقطة نهاية الخدمة الآن احتسابها أنت ذكرت أنه بمجمل بالراتب كامل مو هو بس بالراتب الأساسي
صحيح
متى يستحق الموظف نهاية خدمة؟
لها عدة أمور خلنا نتكلم أنه فصل مادة 80 هذه بدون مكافأة نهاية خدمة
هذه إذا واحد سوى مشكلة أخلاقية
لها أسبابها مذكورة في النظام واضحة وصريحة
بنسولف فيها الحين
ايه. نجي إذا أنهي العلاقة مادة 74 إنهاء العقد باتفاق الطرفين إنهاء العقد نفسه يعني بانتهاء مدته والفقرات اللي مادة 74 هنا يعطى المكافأة نهاية الخدمة
اللي انتهى بشكل سليم العقد
يا سلام عليك ولها حسبة له النصف المكافأة لأول 5 سنوات وأكثر من 5 سنوات يعني بعد 5 سنوات يأخذ المكافأة كاملة والمكافأة لها
حسبة راتب كامل
من نأمون راتب كامل من الأجر الفعلي اللي هو الأجر الإجمالي وفي حال الاستقالة لها تصنيفات أول سنتين ما له شيء من 2 إلى 5 ثلث المكافأة لاحظ أقول مكافأة وليس الراتب أو الراتب الإجمالي لأن المكافأة لها حسبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات ثلثين المكافأة وأكثر من 10 سنوات
لتبسيطها في آلة حاسبة أونلاين
جدا
تحسب لك نهاية الخدمة
لكن أنا ممكن أدخل في معلومة مهمة جدا 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 بما أنك ذكرت مكافأة نهاية الخدمة اللي هي مبلغ العمولات
الموظفي المبيعات هذه تحديدا
أي احتساب مبلغ العمولات القابل للزيادة والنقص في مادة إذا ما خانتني الذاكرة مادة 86 قالت في مجمل المادة إنه يحق لصاحب العمل يعني وضع شرط في العقد أن المكافآت تقريبا زي قلتوا أن مكافآت اللي جاية عن ثمن المبيعات والقابلة للزيادة والنقص والآخرة لا تدخل في احتساب مكافآت الخدمة. إذا وضع هذا الشرط فإن الاحتساب مكافآت الخدمة على الراتب الإجمالي فقط. إذا لم يوضع هذا الشرط فإحنا لازم نشوف متوسط العمولات ونضيفها للراتب الإجمالي. وبعطيك على سبيل المثال، أنا راتبي 2000 ريال وأنت راتبك 2000 ريال، أنا أخذ عمولات شهرية 100,000 ريال وأنت تأخذ شهريا عمولات 100,000 ريال، أنا مذكور في عقدي أنه ما تدخل في مكافأة نهاية الخدمة العمولات القابلة بطبيعتها الزيادة والنقص، وأنت كذلك، عفوا أنت ما أنت لم يذكر هذا العقد، هذا البند لم يذكر في العقد. عفوا، في احتساب مكافأة نهاية الخدمة أنا سيحتسب لي على الراتب الإجمالي 2000 ريال،
أوكي،
أما أنت سيحسب فقط، عفوا سيحسب 100,000 زائدا 2000 ريال، لو قلنا المتوسط كان 100,000 فستحسب على 100,000 ريال.
هل هذه
عن كل سنة
نفس الشيء يطبق على مثلا البدلات الثانية مثلا خارج دوام؟
لا لا لا، احنا قلنا عن ثمن المبيعات القابلة للزيادة والنقص، المادة واضحة وصريحة عليها.
بس أنا شخص
هذه بدلات، هذا بدل سكن، بدل
لا لا مو البدلات الأساسية، أنا قصدي مثلا أن واحد يخلونه يشتغل عقولتهم on call، اللي يشتغل مثلا يمسك اللي يكون متواجد في أي لحظة احتاجه الدوام يشتغل ويأخذ ثمن العمل هذا.
لا هذا بدل، حنا نتكلم عن ثمن قادم. أنا ما ودي، شوف النظام ذكر المادة واضح وصريح
فقط على العمولات،
مهبعا فقط على العمولات، لو نقرأ المادة بشكل صحيح بنعرفها زين، لكن هي تفصيليا أنه اللي أتذكرها أنها ثمن المبيعات القابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
موظفين المبيعات يروحون يشيكون على عقودهم الحين
هذه مهمة، يتأكدون أنها مين مكتوب هذا الشرط،
اوكي، عشان
يتأكدون مو مكتوب هذا،
عشان يطلبونها بنهايه الخدمه،
مكافاه الخدمه اي بيطلبونها لانها مهمه.
تمام، خلينا نغطي الان الجزئيه الخاصه في العقود اللي تهم غير السعوديين من اللي يتابعون البرنامج. عندك موضوع الرسوم حقت نقل الكفاله والامور هذه حقت العمال، مين اللي المفروض يدفعها؟
هذه الماده يعني احد المواد في نظام العمل، اعتقد الماده 40 اعتقد، ذكرت بوضوح ما هي الرسوم التي على صاحب العمل وما هي الرسوم اللي على العامل. فمثلا على سبيل المثال من ضمن الرسوم تأشيرة الاستقدام، تأشيرة خروج العودة، تعديل المهنة، الغرامات اللي ترتب على تجديد الإقامة، رخص وهكذا، فمذكورة بوضوح
هذه كلها على صاحب العمل،
على صاحب العمل مذكورة.
أوكي.
كذلك تأشيرة نقل الكفالة، رسوم نقل الكفالة. الآن الدارج في السوق أنه أول نقل كفالة 2000 ريال، ثاني نقل كفالة 4000، ثالث نقل كفالة، هذه رسوم حكومية 6000 وتستمر 6000 للمرة 20، 6000. فيه جزء كبير من الشركات للأسف، أو خلينا نقول جزء صغير من الشركات للأسف، يحملون العامل جزء من هذه الرسوم، وهذا مخالف للنظام وعليه غرامة، يعني غير أنه مخالف عليه غرامة لمخالفته النظام. فالرسوم هذه كاملة على صاحب العمل. أنا أنصح الغير سعودي يقرأ المادة 40 إذا ما خاب ظني، مكتوب بوضوح، وذكر الأشياء من طرف العامل. على سبيل المثال التذكرة، يعني برضو من ضمن الأشياء المهمة، إذا انتهت العلاقة التعاقدية على صاحب العمل إصدار تذكرة الخروج النهائي، خلاص بيسافر يغادر البلد، ملزم أنه يدفع التذكرة. متى العامل يدفع التذكرة الخروج النهائي؟ إذا كان غير يصلح، يعني فترة تجربة، غير صالح فترة تجربة، أو إذا أنهى العقد بسبب غير مشروع، مادة 77. إذا كذا من رأسه بينهي العقد بيسافر، هنا يدفع التذكرة، هنا ملزم بقوة النظام أنه يدفع.
وذكرت لي أنت أنه نقطة أنه الأجانب يأخذون تذاكر سنوية، هذه ما هي ملزمة؟
هذه مو ملزمة، هذه الأشياء، التذاكر اللي ذكرتها لك قبل شوي هي الملزمة في النظام. أما التذاكر تراها عرفا بس،
عرف اللي هي بشكل سنوي،
ميزة تنافسية. هي ميزة تنافسية فقط، وتقدر تحطها تذكرة. يعني في بعض الشركات تحطها تذكرة سنوية، بعض الشركات تحطها تذكرة لكل سنتين، تقدر تحطها تذكرة كل 3 سنوات، لأنها ميزة تنافسية.
تمام. ونقل الكفالة الآن مجمع. بما أنه شيء جديد سيطبق الآن في مارس 2021، متى يحق العامل الأجنبي أنه ينقل كفالته؟
هذه لسه، لكن من ضمن الأشياء اللي موجودة كاقتراحات وكذا محطوطة، أنه إذا انتهى العلاقة التعاقدية وعقده، يعني أعتقد غير موثق في برنامج مودد وكذا، له آلية أعتقد بيسبب كذا حفلة في الفترة القادمة، لأنه يعني شيء جديد علينا من سنوات مهم موجود، عرفت؟ جيش يجي جديد علينا من سنوات. يعني كذلك الخروج والعودة، الآن ترى في مقترح نازل في الوزارة، مقترح لتعديل أنظمة كثيرة مثل ساعات العمل بدل ما هي 48 ساعة، حاطين مقترح أنها تكون 40 ساعة. ففي أشياء قاعدة تصير، رسوم تأشيرة الخروج والعودة أعتقد من إذا ما خابتني ذاكرة من ضمن المقترحات أنها تكون من الرسوم على العامل وليس صاحب العمل.
بس خلنا على اللي موجود الآن كنقل كفالة. أنت
الآن النظام الحالي،
لا قصدي اللي بيبدأ من مارس الآن،
خلت كان النظام الحالي. النظام الحالي برضو في نقطة مهمة ما يعرفها الناس، أنه ترى إذا أنت نقلت كفالتك وجيت على صاحب العمل، ترى صاحب العمل الحالي يحق له يسوي لك خروج نهائي
في أي وقت.
في أي وقت، يعني طبعًا
حسب العقد،
حسب العقد وكذا. بس أقصد إنه مو مجبر إنه يرجع ينقل كفالتك مرة ثانية. يعني ما أخذينها الناس إنه طالما إني أنا نقلت أقدر أنقل، هذا غير صحيح.
حتى في شهر مارس الحين بعد
لا، التعديل له آلية معينة، فبيسبب يعني جزئيات معينة. هو يعني بيخلي في أمور كثيرة. أنا تراي مبسوط من التعديل، مبسوط من التعديل لأنه له فائدة كبيرة للسعوديين. للأمانة له فائدة كبيرة للسعوديين، توظيف السعودي. الآن أغلب في الوظائف والموجودة حاليا الأجنبي، يعني تقدر تقول، مو قلت لك أنا أول أنه سلطة نقل كفالة والخروج النهائي بيد صاحب العمل. السعودي يقدر ينقل لأي شركة في متى ما بغى، انتهى العقد صح؟ لما تصير هذه السلطة للعامل الغير سعودي، نفس السعودي، فهنا تخلق فرص سعودية، يعني وظائف سعودية أكثر. هذا جانب إيجابي
فعلا، لأنه يعرف صاحب العمل أنه ما يقدر يربط الغير سعودي عندوف، بالتالي يصير هو السعودي وسوى.
يا سلام عليك. والسعودي بوفر رسوم إقامة، والسعودي بوفر تذاكر طيران ووالى آخره. ففي خلق وظائف للسعوديين بشكل كبير.
طب سؤال الآن، جاء سؤال في بالي لطريقة التعاقد إجمالا، ليش حاليا في السوق العقد لا يعطى لك إلا في أول يوم دوام، وفي رفض شديد؟ يعني قد يعني سابقا طلبت موظف HR بغي نهار، كيف تطلب مني العقد قبل ما تداوم؟ اللي يا أخي أنا متعاقد معك، وش اللي
للأسف شيء غريب. ومن شركات كبيرة، من شركات كبيرة. وهنا نرجع ونقول لو أنت يعني لك مكانتك في السوق ولك قوتك والشركة محتاجينك بيرسون لك يا أغز. لأنه أنا كيف تبيني أقدم استقالة على عرض وظيفي؟ العرض وظيفي من ملزم فيه زي العقد؟ من ملزم فيه بالعقد؟ وإذا ما صار فيه عقد بيني وبينك، أنا كيف أثبت العلاقة التعاقدية؟
العرض الوظيفي الحالة ما يكفي؟
عرض وظيفي بس أنا ما داومت. ما داومت، والعرض الوظيفي يذكر بعض المرات في شروط، إذا ما داومت خلال 7 أيام. طيب أنا ما داومت، وكيف تبيني أستقيل؟ في إشكاليات كثيرة. لكن لما يكون معي عقد عمل، خلاص بطمن وبقدم استقالتي وأنا مرتاح. في شركات للأمانة صغيرة ومتوسطة تعطيك عقد العمل قبل لا تستقيل أصلا. للموظفين الغير سعوديين في السفاراتهم يلزمونا بالعقود، فإحنا نجهز عقودهم قبلها ب3 شهور، لأنه فيه تأشيرات والأخيرة. فمن باب أولى موظفينك اللي هنا أنك تعطيهم عقود. أنا ما أعرف مدى التكتم لها صراحة، لكن إيش الإشكالية أنك تعطيه عقده؟ من البداية ويعرف الشروط والبنود حقتها، لأنه ممكن في شروط أنا ما أبغاها أتفاجأ فيها في أول يوم عمل، أكيد لا.
فأنت تشوف التصرف السليم أنك أصلا توقع على عقد العمل وليس على عرض الوظيفي.
صحيح.
قبل ما تقبل أو قبل ما تقدم استقالتك.
قبل ما تقدم استقالتك نعم. علشان ما تتفاجأ أنهم يقولون لك مع السلامة. فكيف تثبت العقد؟ أنت تقدر في مادة في النظام حفظت حق السعودي بإثبات العقد. يعني قالت في حال عدم وجود يعني يلزم على صاحب العمل والعامل أنه يكون في عقد يعني من نسختين كل واحد نسخة، ولكن في حال عدم وجود عقد فإن للعامل وحده فقط إثبات العلاقة التعاقدية بأي طريقة كانت،
سواء كشف حساب للتحويلات الشهرية،
حوالات البنكية، تسجيله في التنمية الاجتماعية، الإيميلات، حضور وانصراف البصمة، الشهود، الكاميرات، هذه كلها تعز بزنس كارد، عرف تعامل مع عملاء، هذه كلها طرق إثبات.
حتى لو ضاعت العقود حقتك،
حتى لو العقدي مو موجود،
تقدر تثبت عند مكتب العمل انك أكيد. انت موظف
مليون بالمية تقدر تثبت. لكن لما ما يكون في عقد ولا دوامت عندك كيف بثبت؟
انا الان كصاحب شركه
لما نجي نتكلم عن العرض الوظيفي
إيه، لو انا صاحب شركه اعطيت واحد عرض وظيفي
صحيح
واستقال وقبل ما يجي كنسلت العرض الوظيفي هذا، هل انا مطالب بشيء
كعامل؟
لا، كصاحب عمل.
كصاحب عمل فيها خلاف. فيها خلاف.
العامل كيف وش اللي يعني يشتكي ليش؟
هو عشان كذا نقول عشان تكون حجتك قوية طالب بالعقد. هذا لا يمنع إنه يقدم شكوى بالعرض الوظيفي.
بس تقدر الشركة الثانية تقول والله العقد في فترة تجربة والرجال ما داوم فأنا كنسلته.
هذا في خلاف كبير. الأصل إنه ما في فترة تجربة بالعقود.
أوكي.
صح.
بس هي إذا وثقت خلاص فيه.
إيه إذا وثقت وصار فيه عقد، عشان كذا إحنا دائما وأبدا ننصح، والحمد لله الحين صار التوثيق أصلا إلكتروني وملزم بين الطرفين. فهذا شيء جدا إيجابي.
طب بس أنت تقول العرض الحالي ما هو ملزم.
مو هو بالعرض الحالي مو هو ملزم قدر ما إنه إحنا قلنا إثبات العقد والحالة التعاقدية لها طرق عديدة وسلطة تقديرية للقاضي إنه هل فعلا هذه الأشياء اللي جابها العامل تفيد أنه في علاقة تعاقدية أو لا.
هل منطقي
يعني ممكن يجيك يقول لك لا أجرى بلا عمل، عرفت لها خلافات ولها إشكاليات،
بس عشان ما نرفع التوقعات يعني خلنا نقول العامل اللي في بداية عمله ومسيرته المهنية لا يتوقع تجاوب في تعديل العقود أو الحصول على العقود.
أكيد صحيح، هذه شكرا لك أنك نبهت،
لأنه في وفرة
طالما أنه موظف جديد لا تتشرط في العقد. لا تتشرط أي بند مخالف للنظام، خلاص اعرف أنت أنه أصلا هذا مخالف للنظام ووقع العقد وربنا ولك الحمد. لا تتشرط، لا تقول ما أبي فترة تجربة، لا تقول ما أبغى كذا، هذه شكرا لك.
لأنه أنا خاف ناس يسمعون الحين حترجع رجلي توم متخرج من الجامعة.
أيوة
لا أنا جاي
وأنا دارس بأمريكا وكذا. لا أنا أتكلم أنه ودائما أوضح أنه لازم يكون له قوته في السوق هو اللي يقدر يتشرط، يعني
لأن الموضوع تفاوض في النهاية زي وزي الراتب.
يا سلام عليك، تفاوض 100%.
أنت ما تقدر تيجي تقول في الراتب أعطوني 50,000 وأنت متخرج، زي نفس الشيء بالعقد ما تقدر تطلب
صحيح
تعديلات
صحيح.
وأنت
وللأمانة أنا يعني ما نب مع إنه شيلوا فترة التجربة وما فترة التجربة إلى آخره. إذا أنت عارف نفسك وعارف قدراتك، إذا أنت شخص عارف نفسك وقدراتك السوق كلهم يبيك.
بس انت شايف في شركات ما تخاف الله يعني بالموظفينها،
وحتى حلو انك تحفظ حقك
بالضبط، وحتى لو جابوك في الشركه وهم عارفين قيمتك يمكن اصلا جيبتك كانت غلط، في واحد اتخذ قرار صحيح. رئيس تنفيذي مو متفق معاه
صحيح
واللخبطه هذه كلها، فما يمنع اذا انت شخص عندك خبره كبيره قيمه كبيره جدا في السوق انك تقول ابي عقدي قبل ما استقيل
صح عشان نشوف الشروط
بالضبط افاوضكم عليها، ابي اشيل فتره التجربه
صحيح.
ما ابغاها تكون موجوده او اني احطها انا الوحيد اللي انهي، ابي اخليها مثلا العقد يتجدد تلقائيا مثلا، لانه في ناس ما ينتبهون للنقطه هذه،
او تقول ابغى عقدي يكون مدته سنتين تضمن نفسك سنتين
ثلاث سنين ان بغيت.
يا سلام عليك،
نقطه التجديد سولفنا فيها قبل الحلقه، موضوع انه الناس يعتقدون أي عقد محدد المدة يتجدد تلقائيا؟
لا ما يتجدد تلقائي. السعودي إذا لم يذكر في العقد السعودي لم يذكر في العقد أنه يتجدد تلقائي مباشرة يصير عقد غير محدد المدة من أول مرة. حتى العقد مو بشرط أنه يكون مدته سنة، ممكن ست شهور.
لحظة، إذا أعطوني عقد سنة مو مكتوب فيه أنت قصدك إذا عقد سنة مو مكتوب فيه يتجدد تلقائي على نهاية السنة،
بعد سنة بيوم على طول دارك تصبح عقد غير محدد المدة، أو يعطونك إشعار قبلها بفترة يذكرون لك أنه نرغب بتجديد العقد لمدة مماثلة أو لمدة محددة.
وإذا كان يتجدد،
إذا ما أشعروك خلاص مباشرة عقد غير محدد مدة. وهذا طبعا برضو يصير فيه خلاف دائما، نقول موظفي موارد بشرية ركزوا، يعني قد يكون هذا الشخص مدته سنة وما يتجدد تلقائي، حلو، ما يتجدد تلقائي فأصبح عقده غير محدد المدة،
فلما يقعد في الشركة ما يطلع.
يصبح على طول إذا داوم وما أشعر ما كان في إشعار من الطرفين بالإنهاء يداوم،
حتى لو العقد مفروض ينتهي.
السعودي ذكر النظام، إذا النظام كان واضح وصريح فيها.
أنا بس عشان بسطها، السعودي الآن عقده
مكتوب ينتهي إذا استمر طرفاه.
إذا السعودي ينتهي عقده محدد المدة في نهاية السنة في 31 ديسمبر مثلاً،
إذا مكتوب طبعا، لأنه عقد ممكن ثلاث شهور.
لا لا انسى أنا أقول أنه مثلا عقد سنة،
عقد سنة باشر بواحد واحد 2020 ينتهي بواحد 31/12/2020.
ممتاز. إذا انتهى في 31/12 وما فيه شيء يقول أنه يتجدد تلقائي،
أيوة، ولا أحد الطرفين أشعر الآخر بالتجديد،
يستمر الموظف.
واحد يناير 1/1/2021 داوم العامل باشر داوم، أصبح عقده غير محدد المدة مباشرة.
فصاحب العمل حتى لو أعطى عامل عقد مدة سنة وما يتجدد لازم يقول لي تراها أنهيته.
إيه لو بينهيه لازم قبل الانهاء،
ما يقدر يقول خلاص بالعقد مكتوب وخلص العقد.
إيه لا لا لا، لازم يجي يقول له تراي أنا بنهيك قبلها، حتى لو ما فيها شروط وآليات، لو قبلها بيوم، لو ما حدد متى مدة الإشعار بالإنهاء، لو قبلها بيوم يقول ترى أنا لا أرغب بتجديد عقدك ومع السلامة، آخر دوام لك بكرة، يقدر. أو الموظف يقول للشركة، لو قلت لك أنا هذه مهمة ترى النقطة، أنه لو ما ذكر في العقد، عشان كذا دائما أقول لك العقد فيه شروط كثيرة من ضمنها هذا البند، لو ذكر العقد يجب، شوف، يجب على الطرفين إشعار الآخر بالإنهاء قبل بشهر. معناته احنا نتكلم على نفس عقدنا اللي قبل شوي، معناته في 1 ديسمبر تجدد العقد تلقائي.
إذا ما جاك إشعار قبل المدة المذكورة في العقد،
يا سلام عليك، تجدد شهر. خلاص تجدد. فمن 1 ديسمبر أنا ضامن أنه متجدد. طيب لو كتب قبلها بشهرين، 1 نوفمبر أنا ضمنت 1 نوفمبر الآن أنه تجدد تلقائي،
حتى لو ما حد شارك،
حتى لو ما حد شارني، لأنه مكتوب وفي حالة الإنهاء لازم قبلها بشهرين. إذن أنا ب 1 نوفمبر متجدد عقدي لمدة سنة قدام.
طب خلنا ندخل في موضوع شوي حساس ولكنه أشوفه مهم يفهمون الطرفين، لأنه أصحاب المشاريع الناشئة يسوون بكثرة، والناس اللي بيشتغلوا مع المشاريع الناشئة مهم يعرفون اللي هو موضوع الفصل.
أوكي.
المشاريع الناشئة عكس الشركات الكبيرة ما تقدر تتحمل موظفين تعبانين، فتحتاج يمكن تمر، خاصة أنه ما تقدر تنافس في السوق على موظفين كبار في البداية على الأقل، فتحتاج تجرب ناس كثير تمر فيهم، وفي بعضهم ما تقدر تدخل يعني تجرب مخالفة التجربة يكملون في التعاقد معهم، بعدين يضطرون يفصلونهم بعدين لسبب آخر، تقليل تكاليف، الرجال طلع سيء، الرجال طلع ممتاز لكنه كشخصية مسبب شوشرة ويبون يحافظون على ثقافة الشركة وما إلى ذلك.
ممتاز.
فالآن خيارات الفصل عندنا، أول شيء المادة 80.
المادة 80 هذا أنه شخص سيء، حطت يعني النظام كتب وش الأسباب، خلل بالشرف والأمانة، التزوير، غياب مدة متواصلة يعني عدد معين، أو مدة منقطعة خلال سنة عقدية مدة معينة، وأمثلة على هذا الأشياء، يعني حاطين كذا 9 فقرات تقريبا. يعني واضح قراءتها عشان
المادة 80 بس،
المادة 80 عشان ما نطيف للموضوع.
بس الأشياء اللي فيها تلفظ مثلا أو تعدي هذه شلون توثقها؟
كيف
يعني هي في أحدها فيها تلفظ صح؟ أنه تلفظ على مديره أو شيء زي كذا،
أنه ساب وشتم على المدير المسؤول وكذا، هذه لها يعني لازم تثبتها، يعني إما في كاميرات أو شهود إلى آخره. طبعا فيها تحقيق وفيها انه الموظف لازم يبدي رايه. ماده 80 فوق يعني نصت انه يعني الماده تراها مي بسيطه ابدا، مي بسيطه سالفه اني انا بنهي شخص، مي بسيطه. لازم يقرا يعني موظف الموارد البشريه لازم يقرا الماده بتمع. الماده ذكرت انه لازم يكون في تحقيق، لازم نعطي الطرف الثاني انه يعطي رايه، يبدي رايه، مو بالساهل. وفي بعضها في بعض الاشياء تستوجب رأيه. انذار في بعض الشغلات لازم تبلغ السلطات المختصة خلال 24 ساعة من وقوع الحدث. فالمادة لو قرأتها سهلة للفهم، لكن تطبيقها لازم تكون متأكد منها.
فأنا كموظف موارد بشرية ما أقدر أجي أستفزك،
ترى حتى المادة 81 اللي بعدها على طول مادة 81 الموظف يقدر يترك العمل متى ما شاء إذا حدثت التالي. يعني إذا صاحب العمل هو اللي رفع صوته على العامل يعني لها آلية معينة، عرفت؟ إذا دخل عليه الغش، إذا يعني أعطاه شغل مهو بجوهري ولا آخر، يعني لها برضو لو تقرأها جدا سهلة. فيقدر العامل طبعا برضو لها بعضها لها شروط، يعني مثلا زي السلامة لازم يعني إذا كان المكان غير مهيأ ولا خير لازم صح يعني الموظف يكون أبلغ صاحب العمل، وصاحب العمل ما سوى شيء هنا تقدر تترك الوظيفة وتحفظ حقك فيها. فالمادة 80 مهمة لصاحب العمل أنه يقرأها، مادة 81 اللي بعدها على طول مهمة للعامل، لأنه مادة 80 صاحب العمل ينهي، ومادة 81 العامل ينهي مع كامل حقوقه. هذه واحدة. اثنين، مادة 74. مادة 74 فيه انتهاء العقد
بس اسمح لي قبل ما نروح المادة 74، مادة 80 تحديدا. انا ما اقدر اجي كموظف اتش ار عبيط اقعد استفزك لما تسبني وتقول ها ايش قلت، افصل مادة 80 بطلعك او احاول اخرجك عن طورك عشان تتعدى علي. عشان
مادة 81 اعطت حق للعامل انه ينهي اذا
يستبق الإنهاء.
لا لا، في مادة ما أذكر نصها بالضبط، لكن فيما معناه أنه إذا كان خروج العامل أو إنهاء من صاحب العمل، يعني صاحب العمل هو اللي ضغط عليه لمن هذا إنهي، بس لازم يثبته. لازم يثبت يعني
شو يثبتها بإيميلات يعني
لها طرق. لها طرق
زي وشو بس عشان تكتمل المعلومة عند المتابع؟
شهود هذه الإيميلات، لو في شيء يثبت بالإيميلات. يعني أعتقد لو الواحد قرأ المادة 81 قراءة بتمعن
مكتوب فيها وش لازم يسوي عشان يثبت،
مكتوب وش الأشياء وش الأشياء، فإذا تنطبق معه أحد الشروط هذه خلاص.
بس عشان الواحد يحمي نفسه إذا صارت عليه في المادة 80، يعني جاء الشركة قالت أنت أخليت بالشرف والأخلاق ولا أين كان خلاص مع السلامة، يعرف انه هذا اجراء خاطئ ولازم يقدم شكوى عليهم.
يا سلام عليك. لانهم ما تبعوا مثلا التحقيق وما اعطوه كذا، يعني في اشياء مو بخلاص انت مفصول يلا مع السلامه. وممكن انه يعني واحد من الزملاء غير سعودي قبل اسبوعين يكلمني يقول لي الشركه فصلتني. قلت كيف؟ قال ارفعوا لي السماعه قالوا انت مفصول. قلت بس؟ قال بس. وي والله انت ترى عقدك سهل.
ما أرسلوا له خطاب
ولا شيء. طبعا هي مؤسسة فردية بسيطة. هذه من يعني عبء المؤسسات البسيطة أو الصغيرة. شركة يعني مؤسسة ما فيها إلا 7 موظفين. بالتليفون.
ترك مفصول يا فلان. مع السلامة.
مع السلامة. وبس. واحد من
فعليا كذا قانونيا هو موظف إلى الحين.
موظف. ما في. وين الإنهاء؟ لازم يكون مكتوب.
حتى لو شالوه من التأمينات.
هو طبعا غير سعودي.
اوكي.
وحتى لو شالوه من التامينات وما في اي فصل يعني
يطلع مخالف التامينات.
يعني لا يقدر يعني يقدر يقاضيهم بامور كثيره. يعني انا ممكن لو شالوني ممكن انه كانه انهاب ماده 77 انه سبب غير مشروع، ان انت نهيتني بدون سبب ولا اعطيتني وش السبب وكيف يعني كيف فصلت.
صح ولا تمام؟ يدخل على الان على الماده الثانيه اللي هي 77 اللي أتوقع استخدمت بشكل كبير في كورونا.
مو بس كورونا، قبل
وقبل يعني حتى من
للأسف الشديد
المادة اللي بفصلك من وجهك مو بعجبني من الآخر، يعني سبب غير مشروع، فصل لسبب غير مشروع.
هو الانهاء عشان برضو نكون واضحين، الانهاء مادة 77 سبب غير مشروع قد يكون من صاحب العمل او العامل.
خلنا من العامل، خلنا نركز على صاحب العمل.
أنا بركز على صاحب العمل بس، لكن لا يعني لا يعني نخفي إنه العامل الآن لو أنا عامل وباقي بعقدي 7 شهور وانهيت العلاقة التعاقدية بسبب غير مشروع، ترى لازم أدفع كاش لصاحب العمل 7 شهور الباقية. طبعا لها آلياتها، ممكن إذا متضمن العقد مع مبلغ معين وكذا، بس أنا أتكلم إن جنرال إذا عقد محدد المدة وما ذكر المبلغ المتضمن في العقد يعني مبلغ معين، فإنه لازم يدفع مبلغ التعويض. إيه، لأن المادة 77 في البداية وش قال، وهذا اللي يجهل يعني ممكن تنقص المعلومة جزء كبير من الناس، إنه ما لم يتضمن العقد مبلغا محددا لتعويضه فإن التعويض يكون كالتالي. يعني أنت تقدر تحط المبلغ اللي تبي للتعويض مادة 77
سواء لك أنت الموظف أو الشركة تشرط عليك
أو الموظف. يا سلام،
يعني الشركة تقول إذا أنت مثلا بتفسخ عقدك مزاج
سبب سبب غير مشروع
فأنت عوضني مبلغ فلاني.
يا سلام عليك،
إذا ما حطت التعويض فأنت تدفع مثلا في
أيوة العقد المحدد. إذا ما حطت التعويض نجي للآتي. إيش قالوا؟ قالوا المبلغ العقد المحدد المدة إلى نهاية العقد
رواتب من الطرفين،
من الطرفين
صح. الموظف
باقي بعقدك سنة وأربع شهور، تكيش لي سنة وأربع شهور.
أنت الموظف
أي طرف؟ الطرف المتضرر
أو الشركة
يدفع الطرف للمتضرر. يعني إذا الشركة أنهت العقد بسبب غير مشروع تدفع للموظف
باقي العقد،
إذا الموظف العكس الموظف يدفع للشركة هذا الشيء.
ولكن
هذا المحدد العقد المحدد المدة. العقد الغير محدد المدة واللي هو فقط للسعوديين عن النظام طبعا الحالي، لأنه قد يتعدل في الفترة القادمة، نتكلم عن الحالي، عن كل سنة نصف راتب. يعني 10 سنوات تأخذ 5 رواتب، 20 سنة خبرتك تأخذ 10 رواتب.
في حد أدنى لها.
أيوة، هنا الفقرة الثالثة قالت على أن لا يقل فقرة 1 و2 تعويض عن راتب شهرين.
فأنت يا
يعني
صاحب العمل
السعودي باختصار اللي متوظف أقل من 4 سنوات خبرته، سواء سنة أو سنتين أو 3 أو 4، التعويض دائما وأبدا راتب شهرين.
حلو.
إذا لم يتضمن العقد تعويض محددا فما فوق. وكذلك العقد المحدد المدة، إذا كان باقي بالعقد أقل من شهرين فإن التعويض شهرين، أكثر من ذلك نروح للأكثر.
إذا تجدد تلقائيا تكع باقي الراتب باقي العقد الله ينك. فهذا اللي يستفاد منه الآن، أنت يا صاحب العمل بتطلع شخص عقده غير محدد المدة، طالما أنه ما غالبا ما يكتبون تعويض في العقود، فطالما صحيحني اللي كنت غلطان
الآن لا صار يحطونه
تعويض. يعني ممكن إيه يقول أنا يعني أقدر أنا كموظف أقول صاحب العمل، طبعا كموظف الكبار
إيه،
أنه ترى إذا فصلتي مادة 77 ترى تعويضي 12 راتب، بغض النظر عن
إيه أكثر.
أوكي إيه.
لأن النظام إيش قال؟ أول جملة ما لم يتضمن العقد تعويضا محدد.
بس برضو هذا شيء حق مفاوضات يعني
مهو. صحيح،
لكن لصاحب العمل الآن يقدر يعرف أنه يقدر يفصل أي موظف سعودي.
يعني ولا أقطع كلامك، لو العقد محدد المدة
ايه؟
هذه برضو مهمة، العقد محدد المدة وباقي 7 شهور ومكتوب في العقد إذا انتهى العقد يعني من أحد الطرفين سبب غير مشروع حسب المادة 77 فإن التعويض راتب شهرين. شوف ولاحظ باقي 7 شهور التعويض يدفع راتب شهرين فقط لا غير.
فإذا كتب التعويض تعوض حسب المكتوب،
حسب المكتوب.
إذا ما كتب
إذا لم يكتب اللي قلناها قبل شوي
باقي العقد أو شهرين. فأنت يا صاحب العمل تعرف أنت تقدر تفصل أي سعودي تعطيه شهرين ويمشي، وأنت السعودي تعرف أنه قبل ما توقع العقد تنتبه إذا هو عقد محدد المدة سنة سنتين ثلاثة، لازم تنتبه الموضوع التجديد كيف يتم تجديد تلقائي.
صحيح،
ولازم تعرف حقك في حال انفصلت.
صحيح.
فيعني بس عشان يكون الجميع مطلعين.
مطلعين، وخلنا نكون إيجابيين. طالما إنه أنا صاحب عمل وأنت عامل، عندي فترة تجربة 90 يوم. 90 يوم أعتقد كافية إني بجرب الموظف، أبجرب سلوكه، بجرب حضور انصراف، وأجرب مدى واقعيته لفهم المتطلبات. هذا واحد. 2، النظام أجاز لك إنك تمدد ل90 يوم آخر، يعني 180 يوم. فصار عندك 6 شهور. ما أعتقد بعد 6 شهور أن الواحد يلجأ للفسخ العقد مادة 77، يعني خلاص أنا جربت 6 شهور. فطالما أنه 6 شهور جربته أكيد أعطيت نفسك فرصة 3 شهور أو 4 شهور أخرى، ليش تلجأ دائما للمادة 77؟ خلاص باقي بعقده شهرين وينتهي، سو يعني اطلب منه عدم رغبة بتجديد العقد والله يستر عليه خلاص، وهو يلقى يعني العقد شريعة متعاقدين، والنظام طالما أنه قال في العقود مادة أعتقد 55 أنه عقد له مدة معينة، أنا لما جبتك عندي مدة معينة أنا ممكن تعاقدت معك سنة، ما يزعل أني خلاص سنة ومع السلامة، لأني أنا فعلا أبغاك سنة. فأنا ما أنصح للأمانة يعني مسؤولي موارد بشرية يستخدموا مادة 77، حتى مادة 80 ما أنصحهم إذا كانت فعليا لن تؤثر على العمل. أنا دائما وأبدا أنصح بالمادة 74
بالتراضي
اتفاق الطرفين، مادة جدا جميلة جدا جميلة كذا اتفاق الطرفين، اتفقنا أنا وإياك ننهي العقد بتعطيني 3 شهور جزاك الله خير، اتفقنا أنا وإياك ننهي العقد تعطيني شهر جزاك الله خير، اتفقنا أنا وإياك تعطيني 7 شهور جزاك الله خير، whatever. فلما نيجي نقول في العقد كذا إنهاء العقد باتفاق الطرفين، اتفق الطرفين على إنهاء العقد بالتراضي على أن يعطى كذا 1 2 3.
المشكلة مو هنا، المشكلة أنت لجاك مدير موارد بشرية ما يفهم وعنده صلاحية يعني مطلقة، هذا اللي تورط فيه اللي
حاول. إن شاء الله إنهم فيهم الخير والبركة.
فأنا خلنا أتكلم عن هالمدير حق الموارد البشرية لأنه هو اللي فيه كثير منتشر منه. الآن جاك فصلك وعطاك فصل مادة 77
إيه
لسبب غير، أنت الحين بالمناسبة للتوضيح سبب غير مشروع
اللي هو 77،
المشروع 80 اللي هو أشياء أخلاقية وتزوير
أو 75 ايه؟ يعني لها كذا مادة
ايه؟ تمام. فجيتك أنا وقلت خلاص أنا ما بطلعك من الشركة
ايه؟
وخلاص أعلم بخير أركبه ما فرقت معي، كم الفترة اللي أقدر أو كم المهلة اللي عندي عشان أروح أشتكي على الشركة؟
ممتاز. مدة التقاضي 12 شهر من آخر يوم عمل يستطيع التقديم، والتقديم الآن جدا سهل وبسيط خلال 12 شهر فيقدر في أي وقت،
فما في شيء يضغطك أنك بسرعة لازم
منت مستعجل،
يعني تقدر مثلا
بعد 3 شهور بعد 6 شهور بعد 9 شهور 10 شهور متى ما فضيت. والآن صارت بسيطة، تفتح موقع وزارة الموارد البشرية التسوية الودية،
خدمة التسوية الودية في موقع وزارة
جداً الله يجزاهم ألف 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 خير، سهلوها يعني أول تروح وصفة سيرة وملف وتأخذ وقت وموعد، الآن تدري أنها خلال 21 يوم 21 يوم ما صار في صلح على طول تحول إلى ناجز،
هذه دقيقة
نحولها لوزارة العدل.
أبغى أركز نقطة هنا وهذه أوجهها للموظفين موارد البشرية تحديداً، ما عاد في سالفة روح المكتب العمل
وستمرمط فيه بالبيت جالس مو بالبيت الآن تدري الآن في بعض الموارد
وانت منسدح تشتكي عليهم
مو بس انت منسدح مو بس انت منسدح وانت مداوم انت تدري الآن ملاحظ الجزاءات والمخالفات، لو انت عطيتني جزاء وانا ما قبلت فيه وله آليته طبعا، لكن من آلياته انه يصل انه انا اقدم شكوى في وزارة الموارد البشرية على هذا الجزاء، انه انا انه مو بفير بالنسبة لي، برضو تقدموا أونلاين عرفت، وأنت تداوم ما تدري يجيك صاحب العمل أنت مقدم عليه شكوى، أي والله معطيني جزاء أنا أبغى أخذ حقي، كلمتك ما اقتنعت،
فهي مو بس للمفصولين هي حتى للرأس العمل.
إيه فأنا أقصده إنه جدا سهلة للأمانة، الله يجزاهم ألف خير.
بس أنا ودي شوي نتعمق في الإجراء هذا حق لو نفصله شوي
ايه؟
أنت جاك صاحب عمل تبلع عليك فصلك من الشركة
ممتاز فصلك
وانت تبغى تطالب بحقوقك، أو مثلا عد أسبوعين من فصلك ولا عطاك نهاية خدمة
ممتاز
وتبغى تدفه بقوة النظام، فاللي تسويه تروح وتبحث في جوجل أو إن شاء الله بنحطه في رابط الوصف الحلقة، تبحث في جوجل عن خدمة التسوية الودية.
قبل كذا أنا أقترح عليه يكتب وزارة الموارد البشرية لوائح الإجراءات نظام العمل، هذا أول شيء يسوي نظام العمل ويقرأ، بس يقرأ
أو يقرأ اللي ينطبق عليه فعليا
إيه؟ هو لا قرأ النظام كامل فهم وش حقوقه، لأنه قد أنه يعني يعتقد أنه فقط هذا حقه، هو لا له حقوق كثيرة بيكتشفها لما يقرأها.
ممتاز. طيب هو اكتشف
هذا الآن. أول واحدة يعني أول نصيحة بعدين نيجي للي أنت
اكتشف فيه. حقوقه الآن قال أنه مثلا ما أعطوني نهاية خدمة، ما أعطوني راتب شهرين تعويض، تروح تبحث عن خدمة التسوية الودية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. نموذج بسيط جدا، تحط بس العقد جداً. حق العمل، أو حتى ما يحتاج العقد الظاهر، ولا إذا مو عندك،
إذا موجود ترفقه.
إيه. نعم. فترفق العقد وتطلب الشكوى سند.
يا سلام.
الآن
رسالة على الجوال.
بالضبط. الشركة
رابط حضور جلسة أونلاين.
حلو. فالشركة عندها 21 يوم فقط لتسوية المشكلة وديا، مو بستة شهور، مو بثلاث شهور، 21 يوم بس.
صحيح.
بعدها الشركة عابطت، أن في شركات ما شاء الله اختصاصها العبط، ما ردت عليك ولا حضرت جلسات.
ما صار في صلح.
ما بالضبط.
ما صار في صلح.
ما صار في صلح.
يتحول الموضوع الآن لناجز لوزارة العدل.
حلو.
طبعا إذا كان في جلسة ممكن ترى من أول يوم جلسة يا إنه إن بتسوية ما في ترى صلح على طول، حولها من أول يوم، ما يحتاج تنتظر 21 يوم. عرفت؟ تيجي تقول ما في.
بس كويسة، لأنه في أصحاب عمل
صحيح
في أشياء مثلا تفلت منهم.
صح.
فيحتاج إنه يقول والله أوه أنت معليش أنا في ما أعطناك حقك علينا.
صح.
بنعطيك نهاية الخدمة مثلا، إحنا آسفين، قفل الموضوع.
والعكس ممكن. يا سلام عليك. وهذه تصير كثير فعلا، عشان ما
هذه الحفظ حقوق صاحب العمل.
صحيح صحيح. أنا دائما وأبدا أقول لما تقدم شكوى على صاحب العمل أنت من تبتسبه، أنت فقط تصحح له معلومة.
هلو.
ما تسبه، أنت تصحح له معلومة. في خلاف بيني وبينك أوكي إحنا نبقى على علاقة، بس هذا لا يمنع أني أخذ حقي بقوة النظام.
طيب بعد 21 يوم،
بعد 21
صاحب يوم العمل تحول. قال ما يهمني، رح
تحول إلى ناجز، ترفعها خلاص. الآن صار الآن ربطت يمكن من شهر إلكترونيا.
هي تحول من نفسها،
تحول من نفسها الناجز، بس تدخل ناجز وتقوم تفصل الدعوة مرة ثانية بشكل مرتب، ويجي لك عليها موعد جلسة. حلو. وأعتقد التارجت حقهم وزارة العدل، الله يجزاه ألف خير الوزير، أعتقد 5 أيام
يقفل القضية
كابتدائي. يعني تسهيل إجراءات صارت وانت بالبيت، والسرعة تأخذ حق بسرعة، كل يسر وسهولة. ثم بعدها الاستئناف، وهي المرحلة الأخيرة. بعدها
الاستئناف إذا الحكم المبدئي ما ناسب بعد الطرف،
ما ناسب. طبعا قد يكون الحكم مبدئي في بعض الجزئيات ومبالغ معينة، إذا قل الحكم المبدئي يكون قطعي خلاص ما في استئناف، فتحال التنفيذ.
بس إذا الموضوع أكبر شوي،
أي طبعا أكبر كبير وله آليات، وتحاول استئناف. الاستئناف برضو يشوفون هذه، إذا وجدوا أنه يحتاج لفتح جلسات يفتحون جلسات وإلى آخره، وبعدين يحكمون حكم قطعي أو يؤيدون الحكم الأول إلى آخره. بعد ما ننتهي من الاستئناف برضو يصدر الحكم إلكتروني، وتقوم جزاهم الله خير وزارة العدل تفتح نفسه ناجز وتقدمها تنفيذ أونلاين.
كيف تجبر الشركة أنها تنفذ الحكم؟
تنفيذ، محكمة تنفيذية.
إيه بس نوضحها للمستمعين.
توقف خدمات الشركة، يمنع يعني توقف خدماتهم، تجمد أرصدتهم البنكية. طبعا لها آلية تنزل لها مواد مادة 46 إلى آخره، ولها تسلسل في التبليغ، تبليغ إلكتروني، كل شيء إلكتروني، كل شيء إلكتروني. حتى لو ما سددوا في المدة المعينة يقول لك اعلن في الجريدة، ويعطونك مبلغ تقريبا إلكتروني، شركة ثقة تصدر لهم الفاتورة ب 368 ريال، حاجة زي كذا مع ضريبة. المبلغ هذا يدخل من ضمن المطالبة. يعني أنت دفعت قيمة الإعلان، القاضي
يأمر الشركة،
يأمر الشركة أنه برضو تعطيك قيمة الإعلان. يعني ما راح تخسر ولا ريال.
أوكي.
يعني جدا فيها حفظ للحقوق.
ممتاز. الحين خلنا نأخذها من الاتجاه الثاني. لو العامل رفع الدعوة استقعاد للشركة، هو مفعليه ما له حقوق خلاص، بس رفعها عشان
أنت لما شفت التسوية الودية لما تيجي ترفعها فيه في الأخير نهاية مكتوب فيها قبل الإقرار إنها ما تكون كيدية والآخرة.
طيب أنا جيت بتبلع الشركة هذه، هل أنا ممكن أتضرر بشيء؟
إذا أنت بتبلل إيه أكيد. الجزائية لو الشركة قدمت إنه بتروح، هذه تعتبر قضية كيدية، حال يعني يقدمون عليك شرطة النيابة الجزائية.
يعني ممكن تضطر ماديا.
النظام النظام يحفظ حقوق الآخرين، ما وضع ترى النظام ما وضع بس لصاحب العمل ولا العامل، حفظ حقوق الطرفين.
بس وش ممكن يصير لي أنا كعامل؟
زي ما يصير لما تدفع ترفع قضية تجارية ضد واحد كيدي، زي ما يصير تدفع ترفع قضية عمومية في المحكمة العامة كيدية على أي شخص آخر، تصنف يعني قضية كيدية.
حلو. فممكن توصل مرحلة أني أنسجم مثلا، لو أنه
له باب
في واضح الموضوع فيه تشعبات هناك.
له بابه.
لكن المفروض انه عشان بس تشرح للناس انه
إيه النظام حفظ حق العامل او صاحب العمل مقدم الطلب اعطاه وش ممكن يصير في البدايه، اقرار، مو بس تقر على على على, على شيء ما تقراه، لازم تقرا. يقر ان الموظف انه قدم المستندات الصحيحه وانها ما هي بكيديه وانه يعني في اشياء كثيره بيقر فيها.
تمام. فالان الدرس المستخلص للموظفين، اذا صار لك اي ضرر سواء وانت موظف او طلعت من وظيفه عندك خدمه، اول شيء تطلع على نظام العمل. صحيح. تشوف وش اول شيء، تشوف عقدك عفوا، تشوف بالضبط وش المشكله في وين باي بند. صحيح. بعدين تطلع على نظام العمل تشوف فيه تعارض بين العقد ونظام العمل ولا لا. صحيح. بعدين اذا حسيت انه عندك فعلا مدخل قانوني على الشركه، تروح خدمه التسويه الوديه في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه وتقدم شكوى، يا تحلونها 21 يوم تسوية ولا أنها تتحول لقضية.
وأنا أنصح برضه إيه؟ أنا أنصح أنه إذا شاف أنه له حقوق وحقوقه كثيرة، أنا أنصحه يستعين بمحامي. أنصحه وبقوة، لأنه المحامي تعرف بالنظام يعني قد يستغل للأسف الشديد، زي ما قد يستغل للأسف الشديد بعض الناس، يعني قد يكون في الشركة واحد فاهم في نظام الموارد البشرية أو في نظام العمل والموظف مو فاهم، فممكن يجدع كلمات في القضية حيث أنه يقر فيها الموظف بطريقة وأخرى تضعف من حق الموظف. ليش؟ لأنه هذا استغل بعض الكلمات وهذا واستغل جهل الموظف. لذلك إذا كانت إذا كانت القضية كبيرة، أنا أعتقد مهب خسارة إنه يروح محامي، أقلها إنه يستشيره.
خاصة إنه في معلومة أنا شفت في ناس انفصلوا، يعني مسؤولين كبار انفصلوا كيديا من شركات، سواء كانت شركات ناشئة أو كانت شركات كبيرة، وكان عندهم اعتقاد إنه إذا رفعت قضية محامي بيكلفني كثير، بينما المحامي يأخذ نسبة بس من المبلغ اللي بتطلع فيه.
في محامين كثار جدا 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 بالسوق قاعدين يقدمونها أشبه ما تكون إنها ببلاش من قل مبلغها للأمانة.
بس حتى لو المبلغ مو قليل، في محامين كثير يقول لك التعويض اللي بيطلع فيه الكبير،
يا سلام عليك،
باخذ منه نسبة
ومؤخرا. يعني لا تدفع لي ولا ريال.
بالضبط.
في كثير يقول لك، أو يعني ممكن يقول لك 10% من قيمة اللي أنا بجيبه لك ومؤخرا، يتساعد معك.
فإذا أنت عويضك
طبعا نجي نقول المحامين برضو تفاوض، فمهب يعني ما رحت محامي واحد شفته غالي أو ثاني أو ثالث شفته. لا، السوق مليان. ميزة المكاتب المحامية وشركة المحاماة الآن، لو تطلع وتروح لبيتكم بس ركز لي على لوح شركة المحاماة أو مكاتب المحاماة
كل مكان،
إذا ركزت فيهم بتحصلهم من أكثر المكاتب اللي موجودة في البلد. مكاتب كثيرة. وممكن برضه تفتح على تويتر، تبحث عن محامين، تستشيرهم، يعني تسألهم بتواصل خاص. صح. أو في لينكدين أو في أي طريقة،
في جوجل، في تطبيقات
أو محامين الحين، أو في تطبيقات تسألهم وتشوف كم سعره. يعني مو بلازم تروح وتطق الباب، أنا عندي قضية 1-2-3 مساكها كذا بس. وفي ناس ينشرون العلم بشكل كبير، محامين يعني يعني ما ودي أذكر أسماء، لو بذكر يعني أسماء كبيرة، لكن في محامين كثار يقدمون استشارات مجانية.
فما موضوع مهم مجهد زي ما بعض الموظفين موارد بشرية يحاولون يقنعونك إنه يا رجال تتعب، ترى الموضوع مدري شو يبي له محامين. موضوع سهل جدا إذا أنت فعلا قضيتك ضامن، هذا هو تعويض بسيط تقدر تسويه بنفسك. إذا هو تعويض والله كبير وفي تفاصيل كثيرة، صححني إذا غلطان.
صحيح.
الآن نجي من زاوية صاحب العمل، وش يحتاج يسوي عشان يضمن إنه البيبان هذه ما تفتح عليه أساساً؟
برضه نفس النصيحة، أنصحه إنه يتعاقد مع مكاتب محاماة أو شركات محاماة ممن يثق فيهم.
وليش؟ وش يساعدونه فيه؟
يساعدونه بأشياء كثيرة مرة مرة مرة. يوفر عليهم فلوس.
يعني أنا أشوف من الأشياء اللي
الآن ترى بعد ما صارت القضايا أونلاين، كثرت القضايا. يعني أنا ولد سوق وأسمع السوق، فكثير من الشركات سواء شركات ستارت أب كمباني ولا المتوسط أو الكبير يقول لك بدأت تكثر. يعني صاروا يعني متضايقين من الموضوع بدأت تكثر. أقول له بدأت تكثر لأنه أنت عندك مشكلة. نقطة انتهى. صلح الإشكالية عندك. لما يوقع اتفاقية مع مكتب محاماة أو مع شركة محاماة يعني أنا أقول لا يعني أوكي لا تجيب محامي عندك وإدارة قانونية وإلى آخره. وقع اتفاقية خلوا يعطيك العقود الصحيحة. يعني أنا الآن تجيني عقود من بعض
الزملاء
أبا أجيب لك كذا عقد جايني واحد يعني موظف أجنبي مشتكي شركة على إنه إنه موقعينه على رسوم نقل الكفالة ويبغى يستردها وجاي لمي يعني قلت لهم شين وقوعين موقعه فعلا جايب للعقد يقول شوف أنا موقع على العقد إنه هو يدفع رسوم الكفالة والحين مقدم عليه قضية يعني نبغى يعني نشوف لها حل. قلت ما فيها حل أنت راك مخالف أنت مخالف عطوا حقه نقطة انتهى. فلما صاحب العمل يجهز عقوده من 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 شخص ملم في مجال نظام العمل يعني يكون محامي أو يعني أنا ما أنصحهم من ناس موارد بشرية ما هو قصورا في الموارد البشرية لكنه أعطي الخباز خبزة هذه خبزة المحامي فخذ لك العقد يعني على قولتهم ضبط وأنتك من 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 محامي هذه بتسهل لك أول شيء مشاكل كثيرة في الإنهاءات حسب العقد اللي بينك
وش المشكلة يروح في حركة يسوونها كثير منهم على النقطة هذه وش المشكلة إنه يروح يدخل جوجل يكتب عقد قالب عقد عمل
أي هذه مصيبة والله مصيبة. والآن لو تبحث في جوجل ترى أول العقود تطلع لك مكتوبة العقد المصري بعضهم ما يقرأ والله العظيم اقرأ الآن في الآن تفتح مكتوب اكتب نظام العمل وحطه في جوجل يطلع لك أول نظام العمل المصري. ففي فروقات هذه نقطة. النقطة الثانية برضو نصحهم يعني أصحاب العمل إنهاءات العقود عن طريق هذا المحامي. يعني أنا ما أعتقد أنه ما يعني في مكاتب محاماة كثيرة في البلد فممكن يتعاقد مع مكتب محاماة بعقد سنوي خلوا هذا العقد زي العقود الأوبريشن اللي عنده. فلما أنت تتعاقد مع مكتب محاماة بيجي يقيمك شركة صغيرة. يعني أنت الحين شركة يعني أنت شركة محاماة وعندك شركة صغيرة ما فيها إلا 5 موظفين بتروح تقول بتواقد معك 200,000 أكيد مو منطقي صح؟ أكيد بتعطيه على حجمه. يعني هذا الشخص هذه الشركة اللي فيها 10 موظفين أو 20 موظف كم مرة بينهي بالسنة؟ قد يمر سنة كاملة ما أنهى ولا موظف. فمن الطبيعي أنه ذا وكثير ترى منظم مكاتب المحاماة بعقودهم ممكن يخليها مفتوحة ممكن يقول ولك 3 استشارات في الشهر. 3 استشارات هذا صاحب العمل ممكن كل شهر يشوف وش الاستشارة المعينة في هذا الجانب.
فهو عنده العقود لازم يتأكد منها حق التوظيف.
العقود اللائحة الداخلية للمؤسسة أو الشركة.
وش اللائحة الداخلية وش فيها؟
اللائحة الداخلية كيف اللائحة الداخلية العمل. اللائحة الداخلية كيف يصير العمل؟ مثلا تقدم إجازة كيف تقدم إجازة؟ أول شيء يرفعها الموظف كذا كذا الإدارة أو أنا على كل شركة مختلفة.
هل نقدر نسميها الإجراءات للموظف؟
كل أحد يسمي كتيب الإجراءات الموظفين يعني. البيزنس تريب وش حقوقه خلينا نقول حقوق الموظفين يعني سلسله الاجراءات
يعني لازم توثق حقوق الموظفين انه لو تاخذ انتداب كيف تاخذه
طبعا
لو بتذكر كيف طريقتها
بالضبط والانظمه هذه كلها لاحظ النظام الزم صاحب العمل ان تكون بمكان ظاهر في العمل لازم كل الموظفين يطلعون عليها
او يقدرون يشوفوها
ما تغبى يا ترسلها لهم ايميلات PDF يا تكون في مكان ظاهر في العمل مفتش العمل لما يجي وين اللائحة لازم تكون في مكان ظاهر العمل. فهذه اللائحة مهمة كذلك التحقيق مثلا التحقيق مع العمال مع الموظفين برضو إيش اللي يمنع اللي يمسكها محامي عطى الخباز خبزة لا تيجي تجلس مع الموظف تقول أنا حققت معه جاتني إحدى الشركات قبل فترة يعني يستفسرون قالوا حنا حققنا مع موظفة بالتليفون وكتبنا كل الإفادات عليها وفصلناها. قلت وشلون فصلتوها؟ قالوا استنى لها خطاب الفصل بناء على التحقيقات اللي صارت معك. قلت شلون حققت؟ قالوا كلمناها جوال سألناها سؤال الأول جاوبت سألنا. قلت كتبت السؤال الأول قال لي كتبت الجواب نعم. قلت طيب وقعت عليك قالوا لا. قلت يعني كأنك ما حققت أنت ففي جهل بقضية التحقيق، كيفية التحقيق، متى يكون التحقيق، وش الأسئلة للتحقيق. هذه أعطى خباز خبزة، فهذه أنصحهم فيها. كذلك الإنهاءات وهي الأهم. لما تتكم يعني تكتمل عندك الصورة، عقودك صحيحة، تحقيقك صحيح، جزاءات اللي تعطيها الموظفين صحيحة، الإنهاءات صحيحة، خل كل موظفينك يشتكون في 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 وزارة الموارد البشرية كلهم بدون استثناء، بإذن الواحد الأحد ستكسب القضية. يعني
بس إذا اسمح لي أضيف عليها شغلة مهمة في موضوع الإنهاءات تحديدا،
هو أهم يعني شف هي شف تركيبة
بس هي
ممزوجة. طيب إذا أنت جيت رحت المحامي قلت له بنهي وأنت عقدك مضروب.
لا لا قصدي أنا حتى لو كان الإنهاء سليم قانونية 100%، في نقطة مهمة جدا وهو التعامل مع الإنهاءات، مع إنهاءات الموظفين. لأنه هذا وجهة نظر شخصية، أنه طالما أنك تعامل الموظفين باحترام وبوضوح وماشي على النظام، طبعا ركز لي على باحترام وبوضوح، هذه مهمة جدا، وفي تواصل واضح للجميع الموظفين وليش قاعد تسوي الإنهاءات والإمور هذه كلها، ما بيقول عشان تخاف الله ولا هذا المفروض الأصل، لكن تخيل أنت شخص ما يخاف الله، هذا أصلا يحافظ على بيئة العمل عندك ويقلل من احتمالية أنه إذا صار خلاف الواحد يلجأ على طول أن يشكيك، أنه لا يفترض حسن النية فيك. صح. ويقول أصلا قبل ما أروح التسوية الودية والله موظفين إتشار يعني خدومين، بروح عندهم أول، بروح أسولف معهم بالموضوع. صح. أكلمهم. صح. فبناء حسن النية والعلاقة الجيدة تنزل حتى من تكلفة أنك تروح مكتب العمل أنت يا صاحب الشركة وتحل جداً. القضايا ومدرك
جدا. أنا أنصح الموارد البشرية دائما نصيحتين. الأولى الموارد البشرية، مش معناته المورد البشري، هو الاهتمام بالمورد البشري، لازم تهتم فيه. إذا اهتميت فيه قلبك كذا ارتفعت مبيعات الشركة، ارتفع كل شيء في الشركة، لأن الشركة دائما قائمة على مين؟ على الله سبحانه وتعالى، ثم على المورد البشري.
صح.
هذه أول نصيحة دائما نصح المورد البشرية. النصيحة الثانية وشي؟ دائما وابدا خلك مكان القاضي، افصل بين الحق والباطل. إذا كان صاحب العمل مخطئ قل له أنك أنت مخطئ، إذا كان العامل مخطئ قل له أنت مخطئ.
حلو. في نقطة أتوقع نسينا نذكرها بخصوص الإنهاءات، اللي هي الفكرة المنتشرة أنه لازم تعطي إنذار قبل ما تنهي، هذه مو بصحيحة. قلنا صح،
إحنا قلنا أنه بالجزاءات لما قلنا إنذار أول إنذار ثاني فصل، هذا شيء غلط.
إيه؟
ما في شيء اسمه، إحنا دائما نطبق لائحة الجزاءات المعتمدة لدى.
بس تقدر تفصل الموظف مباشرة بدون إنذار إذا مشيت على إجراءات،
إذا فيه مادة في النظام تقول تقدر تفصل الموظف مباشرة. نعم. ولها أمثلة زي مثلا فترة تجربة تقدر تنهي مباشرة.
لا غير فترة تجربة،
أنا أقول لك
مادة 77 مثلا.
مثلا مادة 77 تقدر تنهي وتعوض عن هذا التعويض. مثلا مادة 74 تتفق أنت وياه، يعني هذا من يعني على قولتهم من مرة واحدة تقدر تنهي.
فلازم ننظر للإنهاء شيء والإنذارات شيء ثاني.
يا سلام عليك،
مو بشيئين مرتبطين ببعض.
يا سلام عليك. باب الإنذارات والجزاءات ترى ما تطرقنا له نهائيا، وله مواد متسلسلة، وله يعني أمور كثيرة، زي قالتهم نقل تأديبي، ما في شيء اسمه نقل تأديبي، في جزاءات محددة بالنظام عددها 6 ما تطلع منها، ما تقدر تخترع منها، اللي هو يعني زي الإنذار أو الخصم يعني الحسم وكذا، لها أشياء معينة الجزاء. وتطبيق الجزاء على اللائحة، اللائحة مش مكتوب.
يعني ما أقدر أخصم على مزاج الموظف،
ما تقدر
أخصم يعني بالمقدار المذكور في
اللائحة. أو أقل، يجوز التخفيف ولا يجوز التشديد.
فالحين
إذا كان اللائحة مكتوب فيها خصم 10% من يوميتك، تقدر تخصم 9، تقدر تخصم 7، تقدر تخصم 3، صح؟ لكن لا يجوز التشديد
ولا يجوز الاختراع، أفترض يعني إنك
هذه قطعا
يعني بنقل لك المدينة ثانية بثبت أنه مقصر في
الشغل. اي يعني مثلا اي نقل تأديب وكذا، ما تقدر تنقل الموظف نقل يحتمل عليه نقل اقامته الا بموافقته خطيا،
او اذا كان العقد
اذا كان مذكور في العقد نص انه يحق لصاحب العمل، لها آلية يعني مذكوره نصا بالنظام انه يحق لصاحب العمل، باللائحه مذكوره مفسره باللائحه، لائحه تنظيم عمل، اذا وضع يعني صاحب العمل مكان المدينه ويحق له نقل الموظف في أي مكان في داخل المملكة العربية السعودية حسب مقتضيات العمل، يعني وفي هذا النقل يكون فيه نقل لإقامته، يحق له ذلك. هذه تعتبر موافقة خطية مبدئية من العامل.
عدا ذلك ما يحق له غير مكان عمل.
ما يقدر ينقله إلا له. طبعا في مادة في النظام اللي هي شهر ويعني يدفع تذاكرة
ينقلك مؤقتا بس
مؤقتة ماكسيموم شهر في السنة.
حلو جميل. فالحين اللي ما يستفاد للطرفين أنه عندك يا العامل أو الموظف أقرأ نظام العمل، أقرأ العقود قبل متوقع عليها، وترى تقدر من خلال خدمة التسوية الودية تأخذ حقوقك بسرعة كبيرة في حال خلفية صاحب العمل.
وأنا دائما قبل التسوية الودية أنا دائما أقول رح للموارد البشرية وورهم المواد. أنا هدفي من الجملة هذه أبى أخفف قضايا، لأنه للأمانة جزء كبير من الناس لما توريها المادة قد يكون هو
فاهمها غلط
أو مو فاهم، وقد يكون موظف الموارد البشرية تراه كويس بس صاحب العمل، وهنا ترى مشكلة أكبر، صاحب العمل رافض. يعني للأسف الشديد يجيك صاحب عمل يستشيرك يقول لك وبحط في العقد إنه مكافأة هذه الخدمة تكون على الراتب الأساسي فقط. أنا بحطها كذا. إيه كم من 100 واحد يشتكي، يعني شوف وين وصلوا، عرفت؟ يعني يدري إنه غلطان بس يقولك من 100 واحد يشتكي، هذا مخالف.
وفي من ناحية أصحاب العمل تعاقد مع محامي، جهز عقودك بشكل سليم،
صحيح،
حل مشاكلك مع الموظفين بشكل ودي قدر الإمكان،
صحيح.
مرة ثانية مو عشان تخاف الله، لأن نعرف في ناس ما يخافون الله، عشان تحافظ على بيئة العمل. وبالتالي ما يعني في شركة مثلا على سبيل المثال من كثر ما هم يعملون الموظفين بشكل سيء ويفصلونهم بشكل تعسفي، صار الاستحواذ على المهارات في السوق أغلى عليهم، لأنهم يسمعون بيئة العمل سيئة ويحط من ضمن المخاطر أنه لا أرفع راتبي، من بجاي إلا وأنت تضرب راتبي فوق، وهذا إذا نظرك من الأساس. فأنت لا تصعب على نفسك عملك ولا تكثر على قضايا، خلي الموارد البشرية عندك يحتوون الناس، يعني ما يسيرون النظام اللي احنا موارد بشرية حبيبي ما تكلمني مو عاجبك رح نظام العمل، بتخفف كثير كتكاليف عليك
جدا جدا، لأنه تكلفة الموظف أصلا التيرنوفر في عالم موارد بشرية تكلفة عالية جدا، فلما تحافظ على موظفينك هذه تكلفة قليلة. هذا واحد. اثنين، أنت الآن لما تكلم عن الشركات اللي توها ناشئة والمتوسطة أو اللي خلينا نقول حتى الآن سجلها نظيف في 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 القضايا العمالية، لما تروح المحامي وتقول له ويسألك سؤال، إنه طبعًا يقدر يطلع برنت ويشوف كم القضايا اللي عندك، يعني يطلب منك برنت في التعاقد عادي، لما يقول لك كم عدد قضاياك، لما تقول له صفر بيختلف قيمة العقد لما تقول له عندي 50 قضية، صح؟
يصير أغلى عليك.
أكيد أغلى.
وجع راس.
كلجي وجع راس، صح ولا لا؟ فهنا لما نقول لك لما تبدأ صح صدقني تكاليفك قليلة، زي التأمين شبهه بالتأمين الطبي. التأمين الطبي الآن تبدأ علاقتك صحيحة مبلغ بسيط رمزي، وهم يحسبون لك معدل الخسائر لآخر 3 سنوات، صح؟ فلما يكون تكاليف التأمين لموظفينك عالية، هذا جتهم عمليات، هذا إصابات، هذا 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 هذا، يرتفع عليك قيمة التأمين السنة القادمة. فنفس المحامي إذا أنت جيته مبتدئ بس تبغى عقود وموظفينك كويسين وكل أمورك كويسة، بكل بساطة بيوقع معاك بمبلغ بسيط.
جميل. هل في نقطة تعتقد أنها مهمة تستحق الذكر قبل ما نختم؟
والله النقاط كثيرة.
نعتقد غطينا يعني تقريبا كل شيء.
نقول إن شاء الله يا رب أننا غطينا، لكن هذه الدورة المكثفة تعطى 5 أيام عمل. المكثفة منها، يعني عرفت الدورة، فاللي يصير يطلع منها الواحد فعلا فاهم النظام، فما أعتقد أننا مغطيها بساعة. نقول إن شاء الله أننا وسعنا بعض المدارك والمفاهم لبعض.
صدقني أعتقد المعلومات هذه يعني بتسد فجوة كبيرة للناس اللي عند الناس اللي يستمعون
للحلقة. نقول يا رب.
الله يعطيك العافية أخو فيصل، استمتعت يعني جدا بنقاش معك اليوم.
وأنا أكثر.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا عجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز، وإذا عندك ملاحظات ياليت تشاركنا إياها على حسابي في تويتر @dubayan أو إيميل البرنامج sawalif@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس في الإنتاج مرام الضبيبان، في التصوير صالح باسلامة، وفي هندسة الصوت محمد الحسن. كان هذا سوالف بزنس أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.